الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني عشر جلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والركن منه أي التشهد الأخير: اللهم صل على محمد، بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا، مبتدئا ندبا عن يمينه، والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. وواجباتها أي الصلاة ما كان.
المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة المسائل المتقدمة المتعلقة بأركان الصلاة، وقد ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الجملة 24 مسألة، وانتهينا إلى المسألة 20، وهي قوله رحمه الله تعالى الثاني عشر جلوس له. وقبل الورود في تضاعيف ما بقي من مسائل الأركان، أود أن أذكر باستثناء للحنابلة رحمهم الله تعالى فات ذكره، وذلك فيما يتعلق بالركن الرابع عندهم، وهو الركوع وما بعده من الرفع منه والاعتدال عنه، فإن هذا ركن عند الحنابلة إلا في صلاة الكسوف، في ما بعد ركوع أول من الركعة الأولى وركوع أول من الركعة الثانية، فإن الركوع الثاني والرفع منه والاعتدال عنه في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية في الكسوف هو عند الحنابلة ليس ركنا من أركان الصلاة، بل هو سنة كما ذكره صاحب منتهى الإرادات، وكذلك مرعي في غاية المنتهى، فيكون مستثنا مما ذكروه في الركوع والرفع منه والاعتدال عنه الذي تقدم ذكره. وإذا فرغنا من ذلك نرجع إلى القول فيما بقي من المسائل. فالمسألة 20 ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الركن 12، وهو الجلوس له، أي الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين بعد الفراغ منه. ثم قال: والركن منه، أي التشهد الأخير: اللهم صل على محمد. فتنتهي عند الحنابلة إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دون آله. أما الصلاة على الآل وما بعدها من قول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، فكلها عند الحنابلة سنن، والركن عندهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه هو ما ينتهي إلى الشهادتين، ابتداؤه التحيات لله إلى قوله وأن محمدا رسول الله. وقد جرى المصنف رحمه الله تعالى على عدم عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا تبعا لصاحب المنتهى والإقناع، خلافا لبعض الحنابلة فإنهم يعدونها ركنا مستقلا كما جرى عليه ابن مفلح في كتاب الفروع. وقد سبق القول بأن الحنابلة متفقون على أن أركان الصلاة 14، لكنهم مختلفون في كيفية عدها، ومن أحسنها طريقة ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. والمسألة 21 ذكر فيها المصنف الركن 13، وأشار إليه بقوله التسليمتان، وهذه عبارة الإقناع والمنتهى، وعبارة غيرهما التسليم. وفرق بين العبارتين، فإن التسليم جنس يقع بتسليمة واحدة، فهو يشعر بأن الركن هو مطلق التسليم، وأما عبارة الإقناع والمنتهى التي جرى عليها المصنف ففيها تحقيق أن التسليمتين هما معا من أركان الصلاة. ثم قال المصنف في بيانها، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. فيجوز أن تقول مرتبا معرفا وجوبا، فيقع على هذا النسق من سرد الكلام بتقديم السلام ثم الرحمة، وبتعريف السلام فلا يقول سلام عليكم، وذلك واجب في كليهما. ثم ذكر المسألة 22 بقوله مبتدئا ندبا عن يمينه، أي يندب له عند تسليمه أن يبتدئ باليمين، والأولى أن لا يزيد وبركاته، فينتهي تسليمه إلى قوله السلام عليكم ورحمة الله. ثم ذكر المسألة 23 فقال ويكفي في النذر والجنازة تسليمة واحدة، أي يكفي الإنسان في صلاة النفل مطلقا وفي الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة، فتكون هي الركن حينئذ دون بقية الصلوات، فإن بقية الصلوات الركن فيها هو التسليمتان. أما صلاة النفل والجنازة فإن الإنسان يسلم لها تسليمة واحدة، ويلحق بهما عند الحنابلة سجود الشكر والتلاوة، فإن سجود الشكر والتلاوة يسلم له عند الحنابلة ويكفيه فيه تسليمة واحدة. ثم ذكر المسألة 24 بقوله والرابع عشر وهو آخر الأركان الترتيب بين الأركان، أي الإتيان بها على نسق متتابع كالصفة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، لأن السجود يخلف الركوع ولا يتقدم عليه أبدا، وإن سجد سهوا قبل ركوعه لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن الترتيب ركن من أركان الصلاة. فإذا فرغ الإنسان من قراءته ثم أهوى وهو ساهٍ فسجد، فإذا نبه إلى ذلك فإنه يجب عليه أن يقوم ثم يركع ثم يأتي بما بعد الركوع ثم يأتي بالسجود. وبهذا يكون المصنف قد فرغ من أركان الصلاة.
وواجباتها أي الصلاة ما كان فيها، وتبطل بترك شيء منها عمدا فقط، وهي ثمانية: أحدها تكبير لغير الإحرام، وتقدم أن تكبيرة الإحرام ركن، لكن تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه وألحق بعد تكبيرة
إمامه راكعا. هذا لا خلي نشر الكتاب قرأها خطأ، هي في المخطوطة راكعا، وهي في الفقه أصلا راكعا ليس فيها ألحق. وذكرنا لكم فيما سبق أن الإنسان إذا حقق كتابا يراجع كتب الفن، فإذا غمضت عليه كلام، فإذا غمضت عليه كلمة إنه سيجدها عند أرباب الفن ولا سيما الفقه. نعم
أحسن الله عليكم. لكن تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا بعد تكبيرة الإحرام سنة، والثاني تسميع أي قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد مرتبا وجوبا، والثالث تحميد أي قول ربنا ولك الحمد للكل، والرابع تسبيحة أولى في ركوع وهو قول سبحان ربي العظيم، والخامس تسبيحة أولى في سجود، والسادس رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة للكل أي بين الإمام والمأموم والمنفرد، ومحل ذلك بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو سرع فيه قبل سروعه في الانتقال أو كمله بعد انتهائه لم يجزئ. والسابع تشهد أول وتقدم قريبا، والثامن جلوس له إلى التشهد الأول على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوا، فيتابعه ويسقط عنه التشهد الأول وجلوسه له.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أركان الصلاة ذكر جملة تتعلق بواجبات الصلاة، أورد فيها 11 مسألة. فالمسألة الأولى أبان فيها عن تعريف الواجبات المتعلقة بالصلاة اصطلاحا، فعرفها بقوله ما كان فيها وتبطل بترك شيء منها عمدا فقط، وهي في أول الجملة تشارك الأركان، فإن الأركان والواجبات كلاهما في الصلاة، ثم تفارق الأركان بقوله وتبطل بترك شيء منها عمدا فقط، بخلاف الأركان فإن الأركان تبطل بترك شيء منها على كل حال عمدا أو سهوا أو جهلا، أما الواجبات فيختص الإبطال في ترك شيء منها بالعمد فقط دون غيره. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها عدد الواجبات عند الحنابلة بلا خلاف وهي 8. ثم ذكر المسألة الثالثة وابتدأ فيها بعد واجبات الصلاة، فذكر أولها بقوله أحدها تكبير لغير الإحرام، أي لغير ابتداء الصلاة، فإن الإحرام يراد به ابتداء الصلاة، وهذا التكبير يسمى تكبير الانتقال، فإن التكبير الذي يكون في الصلاة نوعان اثنان، أحدهما تكبير لابتدائها وهو تكبيرة الإحرام، والثاني تكبير في أثنائها وهو تكبيرات الانتقال. ثم استثنى المصنف رحمه الله تعالى تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا بعد تكبيرة الإحرام، فإنها تكون سنة ولا تكون واجبا ولا ركنا، فإذا أدركت إمامك في الصلاة وهو رافع فإنك تكبر لإحرامك ثم تكبر لركوعك، والتكبيرة التي تكبرها لركوعك هي سنة، وما عدا ذلك فهو عند الحنابلة مباح، فإذا أتيت إلى الإمام وهو ساجد فكبرت لإحرامك، فإن كبرت بعده فإن هذه التكبيرة جائزة مباحة. ثم ذكر المسألة الرابعة وأورد فيها الواجب الثاني بقوله والثاني تسميع، أي قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد مرتبا وجوبا، أي عند رفعه من ركوعه فيقول إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله والثالث، أي الواجب الثالث تحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد، وبه يعلم أن التسميع عند الحنابلة ليس واجبا على المأموم، وأما التحميد فإنه واجب على المأموم. وقد فرقوا رحمهم الله تعالى بين ما يقوله الإمام عند رفعه من ركوعه وما يقوله المأموم، فالإمام يقول عند رفعه من ركوعه سمع الله لمن حمده، ويقول عند اعتداله ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فإنه عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد عند ارتفاعه من ركوعه، لأنه لا يشرع له عند الحنابلة أن يسمع بقول سمع الله لمن حمده، ثم ذكر المسألة السادسة وأشار فيها إلى الواجب الرابع بقوله والرابع تسبيحة الأولى في الركوع وقول سبحان ربي العظيم، ثم ذكر المسألة السابعة وفيها الواجب الخامس وهو تسبيحة الأولى في السجود، وذلك بقول سبحان ربي الأعلى. وكان ينبغي أن يذكر المصنف صيغة التسبيح هنا كما ذكرها في سابقه وهو الركوع. ثم ذكر المسألة الثامنة مشيرا فيها إلى الواجب الثالث بقوله والسادس رب اغفر لي، أي قول رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة للكل أي للإمام والمأموم والمنفرد، فمن واجبات الصلاة عليهم جميعا قول رب اغفر لي بين السجدتين. ثم ذكر المسألة التاسعة وسياقه فيها وهم الإطلاق، وهي عند الحنابلة مخصوصة بما يؤتى به من الواجبات عند الانتقال، انتقال ومحل ذلك أي فيما ينتقل فيه بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع فيه قبل شروعه في الانتقال أو كمله بعد انتهائه لم يجزه، أي كتكبيرات الانتقال أو كقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد أو قول ربنا ولك الحمد للمأموم، فإن هذه تأتي عند هؤلاء في الانتقال، فإن الإمام إذا أراد أن يهوي إلى الركوع قال الله أكبر، فينبغي أن يأتي بها حال انتقاله بين الابتداء والانتهاء فيكون معاصرا لقوله بفعله، فإذا أهوى براسه راكعا فإنه يقول الله أكبر ويقطعها قبل بلوغه الركوع لأن هذا هو محل الانتقال. وكذلك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أتى بها في الانتقال بين ابتدائه وانتهائه، وإذا قال المأموم ربنا ولك الحمد وهو يقولها عند الحنابلة إذا رفع من ركوعه أتى بها في حال الانتقال أيضا، فهذه المسألة عندهم متعلقة بما يؤتى به من ذلك للانتقال. أما ما لم يكن كذلك فقول ربي اغفر لي فإنه لا يؤتى بها للانتقال، وإنما تكون ذكرا حال جلوس الإنسان بين السجدتين. ثم ذكر المسألة العاشرة وأورد فيها الواجب السابع وهو التشهد الأول، وقد تقدم قريبا وهو المنتهي إلى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأوله التحيات لله. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة وأورد فيها الواجب الثامن وهو الجلوس للتشهد الأول، وأشار إليه بقوله وجلوس له، أي كما قال الشارع للتشهد الأول، وذلك في حق من لم يقم إمامه إلى ثالثة سهوا، فإنه إذا قام إمامك إلى ثالثة سهوا فإنك تتابعه ويسقط عنك التشهد الأول وجلوسك له، فإذا سهى الإمام فقام إلى الثالثة تكون قد أسقط التشهد الأول والجلوس له، والمأموم تابع له في ذلك، ثم يشرع له أن يسجد لسهوه كما سيأتي في فصل المستقبل. نعم.
وسننها أي الصلاة ما كان فيها، وهي أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا، أي سواء تركه عمدا أو سهوا أو جهلا. فسنن الأقوال 11، وهي استفتاح أي قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتعوذ قبل القراءة، وبسملة وقول آمين، وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولة المغرب ورباعية، وجهر إمام بقراءة فيما يجهر به ويكره لمأموم ويخير منفرد، وقول غير مأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد من السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة أي وما زاد على مرة في قول رب اغفرني ودعاء في تشهد أخير وقنوت في وتر وسنن الأفعال مع الهيئات 45 وقيل 55 مذكورة في المطولات ويكره للمصلي التفات في الصلاة وتغميض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك كالعبث والتخصل والتنطل ونحوه وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعلم الشرط من الركن فصلاته صحيحة فإذا ترك شيئا ولم يدري أفرض هو أم سنة لم يثبت فرضه للشك في صحته ولأنه لما ترددت وجوده كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر السنن والمكروهات بعد الأركان والواجبات مشيرا إلى طرف منها وورد في ذلك 6 مسائل. فالمسألة الأولى بين فيها حد سنن الصلاة فقال هي أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا سواء كان هذا الترك عمدا أو سهوا أو جهلا. وقد يقال إن هذا الحد مطلق إذ إنه ذكر الأقوال والأفعال التي لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولم يأتي في كلامه ما يدل على كونها مطلوبة لأن السنة يشترط فيها ثبوت كونها مطلوبة للشرع وهي مشاركة للأمر في ذلك إلا أن طلب الأمر على وجه الحتم والإلزام وأما السنة فليس كذلك ويجاب عن هذا لأنه قال بترك شيء منها مطلقا فهذا يدل على كونها مطلوبة ولو قال المصنف رحمه الله تعالى هي أقوال وأفعال مستحبة في الصلاة لكان هذا أجرى على قواعد الحنابلة رحمهم الله تعالى في أصولهم. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها القسم الأول بعدته في السنن فإن السنن المتعلقة بالصلاة نوعان 2 أحدهما سنن الأقوال والثاني سنن الأفعال. قد ذكر في المسألة الثانية أن سنن الأقوال 11 سنة. ثم ذكر المسألة الثالثة وسرد فيها جملة من السنن وهي الاستفتاح أي القراءة وهو قول سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره وتعوذ قبل القراءة وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسملة وقول آمين وقراءة سورة أي بعد الفاتحة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأول أي مغرب ورباعية أي صلاة ورباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. ومن تلك السنن أيضا جهر إمام بقراءة فيما يجهر به وهو ما سلف ذكره من أولتي مغرب ورباعية في الفرائض وما جاء في ذلك من الصلوات الخارجة عن 5 فيسن للإمام أن يجهر بذلك ويكره للمأموم الجهر ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار. ومن ذلك أيضا قول غير مأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. ومن ذلك أيضا وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وهذا وما بعده مشترك لهما والمختص مشترك بينه والمختص بالإمام والمنفرد هو الزيادة على التحميد أما ما بعده فللكل فما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة ما زاد على مرة في قول رب اغفر لي ودعاء في تشهد الأخير بعد الفراغ منه وقنوت في وتر كلها من سنن الأقوال. والمراد بالقنوت الدعاء فإن القنوت هو الدعاء في الوتر وليس هو ركعة الوتر. ثم ذكر المسألة الرابعة مشيرا فيها إلى سنن الأفعال، فذكر أن سنن الأفعال مع الهيئات أي الصفات الظاهرة، فإن الفعل قد لا يظهر، وأما الهيئة فإنها تكون ظاهرة بارزة. فمثلا رفع الإصبع هذا فعل وليس هيئة يتميز بها المصلي عن غيره، ولكن الجلوس لجلسة الاستراحة هيئة يتميز بها المصلي الذي يأتي بها عن غيره. وعدة سنن الأفعال 45، وقيل 55 مذكورة في المطولات كغاية المنتهى وغيره. ثم ذكر المسألة الخامسة أنه يكره للمصلي التفات في الصلاة، وهذا شروع في ذكر المكروهات، وقد ذكر منها الالتفات في الصلاة أي لغير حاجة داعية، أما إن كان لخوف أو نحوه فإنه لا يكره عند الحنابلة، كما أنه عندهم إن استدار بجملته أو استدبر القبلة لا في شدة خوف فإن صلاته تبطل بذلك. أذن. والحاصل أن مذهب الحنابلة في الالتفات أنه يكون على ثلاثة أحوال: أولها أن يلتفت لحاجة داعية كخوف ونحوه فذلك لا يكره عندهم، والحال الثانية أن يلتفت لغير حاجة داعية فذلك مكروه عندهم، والحال الثالثة أن يستدير بجملته أي ببدنه كله أو يستدبر القبلة فذلك عندهم مبطل للصلاة إلا بشدة الخوف، فإذا كان مطلوبا خائفا جدا لم يكن ذلك مبطلا لصلاته للعذر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة المكروهات في الصلاة تغميض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك كالعبث أي اللعب الذي لا حاجة ولا داعي له من الحركة، والتخصر أي وضع اليد على الخاصرة وهي مستدق البطن من الإنسان، والتمطي وهو التفاقل في أداء أفعال الصلاة، وأشار إليه ابن قاسم بقوله التمغط يعني المعروف في عرف الناس بحيث لا يكاد يتحرك إلا بتثاقل ونحو ذلك. ثم ختم بالمسألة السادسة فقال: وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعلم الشرط من الركن فصلاته صحيحة، فإذا أدى الصلاة على هيئتها غير مفرق بين شروطها وأركانها بين أركانها وواجباتها وسننها صحت صلاته. ثم قال: فإذا ترك شيئا أي ممن لا يؤذن له بتركه ولم يدري أفرض هو أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته، أي إذا ترك شيئا واجبا مفروضا عليه لأجل شكه أفرض هو أو سنة فإنه لا يسقط هذا الفرض بالشك في ذلك، ولأنه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة، فكان ينبغي له أن يحتاط في عبادته، فإذا ترك شيئا واجبا شاكا في ذلك فإنه تبطل صلاته ولا يعذر بذلك الأمرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. وإلى هنا انتهي البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني عشر جلوس له أي للتشهد الأخير وللتسليمتين، والركن منه أي التشهد الأخير اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثالث عشر التسليمتان وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا مبتدئا ندبا عن يمينه، والأولى أن لا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة، والرابع عشر الترتيب بين الأركان، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، وواجباتها أي الصلاة ما كان.
المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة المسائل المتقدمة المتعلقة بأركان الصلاة، وقد ذكرنا أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه الجملة 24 مسألة، وانتهينا إلى المسألة 20 وهي قوله رحمه الله تعالى الثاني عشر جلوس له. وقبل الورود في تضاعيف ما بقي من مسائل الأركان، أود أن أذكر باستثناء للحنابلة رحمهم الله تعالى فات ذكره، وذلك فيما يتعلق بالركن الرابع عندهم وهو الركوع وما بعده من الرفع منه والاعتدال عنه، فإن هذا ركن عند الحنابلة إلا في صلاة الكسوف في ما بعد ركوع أول من الركعة الأولى وركوع أول من الركعة الثانية، فإن الركوع الثاني والرفع منه والاعتدال عنه في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية في الكسوف هو عند الحنابلة ليس ركنا من أركان الصلاة، بل هو سنة كما ذكره صاحب منتهى الإرادات وكذلك مرعي في غاية المنتهى، فيكون مستثنا مما ذكروه في الركوع والرفع منه والاعتدال عنه الذي تقدم ذكره. وإذا فرغنا من ذلك نرجع إلى القول فيما بقي من المسائل، فالمسألة 20 ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى الركن 12 وهو الجلوس له أي الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين بعد الفراغ منه، ثم قال والركن منه أي التشهد الأخير اللهم صل على محمد، فتنتهي عند الحنابلة إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دون آله، أما الصلاة على الآل وما بعدها من قول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فكلها عند الحنابلة سنن، والركن عندهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو قول اللهم صل على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه هو ما ينتهي إلى الشهادتين وابتداؤه التحيات لله إلى قوله وأن محمدا رسول الله. وقد جرى المصنف رحمه الله تعالى على عدم عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا مستقلا تبعا لصاحب المنتهى والإقناع، خلافا لبعض الحنابلة فإنهم يعدونها ركنا مستقلا كما جرى عليه ابن مفلح في كتاب الفروع. وقد سبق القول بأن الحنابلة متفقون على أن أركان الصلاة 14، لكنهم مختلفون في كيفية عدها، ومن أحسنها طريقة ما جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. والمسألة 21 ذكر فيها المصنف الركن 13 وأشار إليه بقوله التسليمتان، وهذه عبارة الإقناع والمنتهى، وعبارة غيرهما التسليم، وفرق بين العبارتين، فإن التسليم جنس يقع بتسليمة واحدة، فهو يشعر بأن الركن هو مطلق التسليم، وأما عبارة الإقناع والمنتهى التي جرى عليها المصنف ففيها تحقيق أن التسليمتين هما معا من أركان الصلاة. ثم قال المصنف في بيانها وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا، فيجوز أن تقول مرتبا معرفا وجوبا، فيقع على هذا النسق من سرد الكلام بتقديم السلام ثم الرحمة، وبتعريف السلام فلا يقول سلام عليكم، وذلك واجب في كليهما. ثم ذكر المسألة 22 بقوله مبتدئا ندبا عن يمينه، أن يندب له عند تسليمه أن يبتدئ باليمين، والأولى أن لا يزيد وبركاته، فينتهي تسليمه إلى قوله السلام عليكم ورحمة الله. ثم ذكر المسألة 23 فقال ويكفي في النذر والجنازة تسليمة واحدة، أي يكفي الإنسان في صلاة النفل مطلقا وفي الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة، فتكون هي الركن حينئذ دون بقية الصلوات، فإن بقية الصلوات الركن فيها هو التسليمتان، أما صلاة النفل والجنازة فإن الإنسان يسلم لها تسليمة واحدة، ويلحق بهما عند الحنابلة سجود الشكر والتلاوة، فإن سجود الشكر والتلاوة يسلم له عند الحنابلة ويكفيه فيه تسليمة واحدة. ثم ذكر المسألة 24 بقوله والرابع عشر وهو آخر الأركان الترتيب بين الأركان، أي الإتيان بها على نسق متتابع كالصفة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، لأن السجود يخلف الركوع ولا يتقدم عليه أبدا، وإن سجد سهوا قبل ركوعه لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن الترتيب ركن من أركان الصلاة، فإذا فرغ الإنسان من قراءته ثم أهوى وهو ساهٍ فسجد، فإذا نبه إلى ذلك فإنه يجب عليه أن يقوم ثم يركع ثم يأتي بما بعد الركوع ثم يأتي بالسجود. وبهذا يكون المصنف قد فرغ من أركان الصلاة.
وواجباتها أي الصلاة ما كان فيها، وتبطل بترك شيء منها عمدا فقط، وهي ثمانية: أحدها تكبير لغير الإحرام، وتقدم أن تكبيرة الإحرام ركن، لكن تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه وألحق بعد تكبيرة
إمامه راكعا. هذا لا خلي نشر الكتاب قرأها خطأ، هي في المخطوطة راكعا، وهي في الفقه أصلا راكعا ليس فيها ألحق. وذكرنا لكم فيما سبق أن الإنسان إذا حقق كتابا يراجع كتب الفن، فإذا غمضت عليه كلام فإذا غمضت عليه كلمة فإنه سيجدها عند أرباب الفن ولا سيما الفقه. نعم
السلام عليكم. لكن تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا بعد تكبيرة الإحرام سنة، والثاني تسميع أي قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد مرتبا وجوبا، والثالث تحميد أي قول ربنا ولك الحمد للكل، والرابع تسبيحة أولى في ركوع وهو قول سبحان ربي العظيم، والخامس تسبيحة أولى في سجود، والسادس رب الخلق إذا جلس بين السجدتين مرة للكل أي للإمام والمأموم والمنفرد، ومحل ذلك بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع فيه قبل شروعه في الانتقال أو كمله بعد انتهائه لم يجزئ، والسابع تشهد أول وتقدم قريبا، والثامن جلوس له أي للتشهد الأول على غير من قام إمامه إلى ثالثة سهوا فيتابعه ويسقط عنه التشهد الأول وجلوسه له.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من أركان الصلاة ذكر جملة تتعلق بواجبات الصلاة أورد فيها 11 مسألة. فالمسألة الأولى أبان فيها عن تعريف الواجبات المتعلقة بالصلاة اصطلاحا، فعرفها بقوله ما كان فيها وتبطل بترك شيء منها عمدا فقط، وهي في أول الجملة تشارك الأركان، فإن الأركان والواجبات كلاهما في الصلاة، ثم تفارق الأركان بقوله وتبطل بترك شيء منها عمدا فقط، بخلاف الأركان فإن الأركان تبطل بترك شيء منها على كل حال عمدا أو سهوا أو جهلا، أما الواجبات فيختص الإبطال في ترك شيء منها بالعمد فقط دون غيره. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها عدد الواجبات عند الحنابلة بلا خلاف وهي 8. ثم ذكر المسألة الثالثة وابتدأ فيها بعد واجبات الصلاة، فذكر أولها بقوله أحدها تكبير لغير الإحرام، أي لغير ابتداء الصلاة، فإن الإحرام يراد به ابتداء الصلاة، وهذا التكبير يسمى تكبير الانتقال، فإن التكبير الذي يكون في الصلاة نوعان اثنان، أحدهما تكبير لابتدائها وهو تكبيرة الإحرام، والثاني تكبير في أثنائها وهو تكبيرات الانتقال. ثم استثنى المصنف رحمه الله تعالى تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا بعد تكبيرة الإحرام، فإنها تكون سنة ولا تكون واجبا ولا ركنا، فإذا أدركت إمامك في الصلاة وهو رافع فإنك تكبر لإحرامك ثم تكبر لركوعك، والتكبيرة التي تكبرها لركوعك هي سنة، وما عدا ذلك فهو عند الحنابلة مباح، فإذا أتيت إلى الإمام وهو ساجد فكبرت لإحرامك، فإن كبرت بعده فإن هذه التكبيرة جائزة مباحة. ثم ذكر المسألة الرابعة وأورد فيها الواجب الثاني بقوله والثاني تسميع، أي قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد مرتبا وجوبا، أي عند رفعه من ركوعه فيقول إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله والثالث، أي الواجب الثالث تحميد، أي قول ربنا ولك الحمد للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد، وبه يعلم أن التسميع عند الحنابلة ليس واجبا على المأموم، وأما التحميد فإنه واجب على المأموم. وقد فرقوا رحمهم الله تعالى بين ما يقوله الإمام عند رفعه من ركوعه وما يقوله المأموم، فالإمام يقول عند رفعه من ركوعه سمع الله لمن حمده، ويقول عند اعتداله ربنا ولك الحمد، وأما المأموم فإنه عند الحنابلة يقول ربنا ولك الحمد عند ارتفاعه من ركوعه، لأنه لا يشرع له عند الحنابلة أن يسمع بقول سمع الله لمن حمده. ثم ذكر المسألة السادسة وأشار فيها إلى الواجب الرابع بقوله والرابع تسبيحة الأولى في الركوع وقول سبحان ربي العظيم. ثم ذكر المسألة السابعة وفيها الواجب الخامس وهو تسبيحة الأولى في السجود، وذلك بقول سبحان ربي الأعلى، وكان ينبغي أن يذكر المصنف صيغة التسبيح هنا كما ذكرها في سابقه وهو الركوع. ثم ذكر المسألة الثامنة مشيرا فيها إلى الواجب السادس بقوله والسادس رب اغفر لي، أي قول رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة للكل، أي للإمام والمأموم والمنفرد. فمن واجبات الصلاة عليهم جميعا قول رب اغفر لي بين السجدتين. ثم ذكر المسألة التاسعة وسياقه فيها وهم الإطلاق، وهي عند الحنابلة مخصوصة بما يؤتى به من الواجبات عند الانتقال، انتقال ومحل ذلك أي فيما ينتقل فيه بين ابتداء انتقال وانتهائه، فلو شرع فيه قبل شروعه في الانتقال أو كمله بعد انتهائه لم يجزه، أي كتكبيرات الانتقال أو كقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، أو قول ربنا ولك الحمد للمأموم، فإن هذه تأتي عند هؤلاء في الانتقال. فإن الإمام إذا أراد أن يهوي إلى الركوع قال الله أكبر، فينبغي أن يأتي بها حال انتقاله بين الابتداء والانتهاء، فيكون معاصرا لقوله بفعله، فإذا أهوى برأسه راكعا فإنه يقول الله أكبر ويقطعها قبل طلوعه الركوع، لأن هذا هو محل الانتقال. وكذلك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أتى بها في الانتقال بين ابتدائه وانتهائه، وإذا قال المأموم ربنا ولك الحمد وهو يقولها عند الحنابلة إذا رفع من ركوعه أتى بها في حال الانتقال أيضا. فهذه المسألة عندهم متعلقة بما يؤتى به من ذلك الانتقال، أما ما لم يكن كذلك فقول ربي اغفر لي فإنه لا يؤتى بها الانتقال، وإنما تكون ذكرا حال جلوس الإنسان بين السجدتين. ثم ذكر المسألة العاشرة وأورد فيها الواجب السابع وهو التشهد الأول، وقد تقدم قريبا وهو المنتهي إلى الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة، وأوله التحيات لله. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة وأورد فيها الواجب الثامن وهو الجلوس للتشهد الأول، وأشار إليه بقوله وجلوس له، أي كما قال الشارح للتشهد الأول، وذلك في حق من لم يقم إمامه إلى ثالثة سهوا، فإنه إذا قام إمامك إلى ثالثة سهوا فإنك تتابعه ويسقط عنك التشهد الأول وجلوسك له، فإذا سهى الإمام فقام إلى الثالثة تكون قد أسقط التشهد الأول والجلوس له، والمأمور تابع له في ذلك، ثم يشرع له أن يسجد لسهوه كما سيأتي في فصل مستقبل. نعم.
بسم الله. وسننها أي الصلاة ما كان فيها، وهي أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا، أي سواء تركه عمدا أو سهوا أو جهلا. فسنن الأقوال 11 وهي استفتاح، أي قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وتعوذ قبل القراءة، وبسملة وقول آمين، وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولة مغرب ورباعية، وجهر إمام بقراءة فيما يجهر به، ويكره لمأموم ويخير منفرد، وقول غير مأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة، أي وما زاد على مرة في قول رب اغفر لي، ودعاء في تشهد أخير، وقنوت في وتر. وسنن الأفعال مع الهيئات 45، وقيل 55 مذكورة في المطولات. ويكره للمصلي التفات في الصلاة وتغميض عينيه ومسح الحصى ونحو ذلك كالعبث والتخصل والتمطل ونحوه. وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعلم الشرط من الركن فصلاته صحيحة. فإذا ترك شيئا ولم يدري أفرض هو أم سنة لم يثبت فرضه للشك في صحته، ولأنه لما تردد في وجوده كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة.
ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بذكر السنن والمكروهات بعد الأركان والواجبات، مشيرا إلى طرف منها، وأورد في ذلك ست مسائل. فالمسألة الأولى بين فيها حد سنن الصلاة فقال: هي أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا، سواء كان هذا الترك عمدا أو سهوا أو جهلا. وقد يقال إن هذا الحد مطلق، إذ إنه ذكر الأقوال والأفعال التي لا تبطل الصلاة بترك شيء منها، ولم يأتي في كلامه ما يدل على كونها مطلوبة، لأن السنة يشترط فيها ثبوت كونها مطلوبة للشرع وهي مشاركة للأمر في ذلك، إلا أن طلب الأمر على وجه الحتم والإلزام، وأما السنة فليس كذلك. ويجاب عن هذا لأنه قال بترك شيء منها مطلقا، فهذا يدل على كونها مطلوبة. ولو قال المصنف رحمه الله تعالى هي أقوال وأفعال مستحبة في الصلاة لكان هذا أجرى على قواعد الحنابلة رحمهم الله تعالى في أصولهم. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها القسم الأول بعدته في السنن، فإن السنن المتعلقة بالصلاة نوعان اثنان، أحدهما سنن الأقوال والثاني سنن الأفعال. قد ذكر في المسألة الثانية أن سنن الأقوال 11 سنة، ثم ذكر المسألة الثالثة وسرد فيها جملة من السنن وهي الاستفتاح أي القراءة، وهو قول سبحانك اللهم بحمدك إلى آخره، وتعوذ قبل القراءة وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبسملة وقول آمين، وقراءة سورة أي بعد الفاتحة في فجر وجمعة وعيد وتطوع، وأول أي مغرب ورباعية أي صلاة ورباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. ومن تلك السنن أيضا جهر إمام بقراءة فيما يجهر به، وهو ما سلف ذكره من أول أي مغرب ورباعية في الفرائض، وما جاء في ذلك من الصلوات الخارجة عن الخمس، فيسن للإمام أن يجهر بذلك، ويكره للمأموم الجهر، ويخير المنفرد بين الجهر والإسرار. ومن ذلك أيضا قول غير مأموم وهو الإمام والمنفرد بعد التحميد من السماء ومن الأرض ومن ما سيف من شيء بعد. ومن ذلك أيضا وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود، وهذا وما بعده مشترك لهما، والمختص مشترك بينهما، والمختص بالإمام والمنفرد هو الزيادة على التحميد، أما ما بعده فللكل، فما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة، أي ما زاد على مرة في قول رب اغفر لي، ودعاء في تشهد الأخير بعد الفراغ منه، وقنوت في وتر، كلها من سنن الأقوال. والمراد بالقنوت الدعاء، فإن القنوت هو الدعاء في الوتر وليس هو ركعة الوتر. ثم ذكر المسألة الرابعة مشيرا فيها إلى سنن الأفعال، فذكر أن سنن الأفعال مع الهيئات أي الصفات الظاهرة، فإن الفعل قد لا يظهر، وأما الهيئة فإنها تكون ظاهرة بارزة. فمثلا رفع الإصبع هذا فعل وليس هيئة يتميز بها المصلي عن غيره، ولكن الجلوس لجلسة الاستراحة هيئة يتميز بها المصلي الذي يأتي بها عن غيره، وعدة ثنائي الأفعال 45 وقيل 55 مذكورة في المطولات كغاية المنتهى وغيره. ثم ذكر المسألة الخامسة أنه يكره للمصلي التفات في الصلاة، وهذا شروع في ذكر المكروهات، وقد ذكر منها الالتفات في الصلاة أي لغير حاجة داعية. أما إن كان لخوف أو نحوه فإنه لا يكره عند الحنابلة، كما أنه عندهم إن استدار بجملته أو استدبر القبلة لا في شدة خوف فإن صلاته تبطل بذلك. أذن. والحاصل أن مذهب الحنابلة في الالتفات أنه يكون على ثلاثة أحوال: أولها أن يلتفت لحاجة داعية كخوف ونحوه فذلك لا يكره عندهم، والحال الثانية أن يلتفت لغير حاجة داعية فذلك مكروه عندهم، والحال الثالثة أن يستدير بجملته أي ببدنه كله أو يستدبر القبلة فذلك عندهم مبطل للصلاة إلا في شدة الخوف، فإذا كان مطلوبا خائفا جدا لم يكن ذلك مبطلا لصلاته للعذر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة المكروهات في الصلاة تغميض عينيه ومس الحصى ونحو ذلك كالعبث أي اللعب الذي لا حاجة ولا داعي له من الحركة، والتخصر أي وضع اليد على الخاصرة وهي مستدق البطن من الإنسان، والتمطي وهو التفاقل في أداء أفعال الصلاة، وأشار إليه ابن قاسم بقوله التمغط يعني المعروف في عرف الناس بحيث لا يكاد يتحرك إلا بتثاقل ونحو ذلك. ثم ختم بالمسألة السادسة فقال: وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعلم الشرط من الركن فصلاته صحيحة، فإذا أدى الصلاة على هيئتها غير مفرق بين شروطها وأركانها بين أركانها وواجباتها وسننها صحت صلاته. ثم قال: فإذا ترك شيئا أي ممن لا يؤذن له بتركه ولم يدري أفرض هو أم سنة لم يسقط فرضه بالشك في صحته، أي إذا ترك شيئا واجبا مفروضا عليه لأجل شكه أفرض هو أو سنة فإنه لا يسقط هذا الفرض بالشك في ذلك، ولأنه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة، فكان ينبغي له أن يحتاط في عبادته، فإذا ترك شيئا واجبا شاكا في ذلك فإنه تبطل صلاته ولا يعذر بذلك الأمرين اللذين ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى. وإلى هنا انتهي البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.